وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الباب 13 الذي شرع فيه الإمام ومن أجله صنف الكتاب، وهو في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وقلنا لكي ينتفع المسلم بهذا الكتاب لا بد أن ينظر إلى مداخل الشيطان إليه بشيء من الصدق وعدم المجاملة وعدم المداهنة، لأنه كما قرر أهل العلم أول سبيل إلى التوبة أو أول خطوة في طريق التوبة أن يعترف المسلم بخطئه وأن يعترف بذنبه، كما قال عز وجل عن أبوينا آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والذي يجعل كثيرا من القوم لا يستفيدون بما ذكره الأئمة في كتبهم عدم التفكر فيما يقع فيه الإنسان وعدم محاسبة النفس. فهذا الذي ذكره الإمام قل من ينفك عنه أحد، قل يعني يأتيك من قبل كذا ومن قبل كذا ومن قبل. طيب أنت وقفت على مجيء الشيطان إليك، فماذا صنعت لما علمت أنه أتاك من قبل كذا أو أتاك من قبل كذا؟ أخواننا الله يبارك فيكم، نريد أن يكون للعلم أثر في سلوكنا، ونريد أن نفعل ما نقرأه أو نتعلمه. قال الإمام: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس البشرية حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والمهانة. يعني بناء على ذلك أي نفس بشرية فيها قوتان، الأولى قوة الإقدام والشجاعة، والثانية قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. وانتبه، ممكن أن تكون النفس البشرية تشتمل على القوتين، ولكن كل قوة في اتجاه. يعني ممكن مثلا يكون عنده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوة الإقدام والشجاعة، وفي قيام الليل وطلب العلم قوة الإحجام والانكفاف والمهانة. بتختلف من شخص لشخص. الشاهد أن الشيطان بما أعطاه ربنا عز وجل من آليات للحكمة والابتلاء يقف على ما في النفس البشرية من نوعي القوتين، وبناء على ذلك يبدأ يتعامل مع الشخص بناء على القوة الزائدة في نفسه. طيب، كما سيذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة على هذا الأمر لأن عمت البلوى بهذا. هنا كيف يضبط الإنسان قوته؟ يعني قوة الإقدام والشجاعة في أمر الجهاد، عنده إقدام وشجاعة ويريد أن يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ويزين له الشيطان أن هذا من دين الله، وما تكلم به معك المخذلون ليس من دين الله. لما قالوا لك أنه ما يجب عليك الآن بتركيبتك بهيئتك بإمكانياتك تجاه إخوانك في غزة إلا الدعاء، فقال: هؤلاء مخذلون، هؤلاء مثبطون، لا بد أن نفعل ونفعل ونفعل ونفعل. يبقى يبدأ الشيطان يأتيك من هذا الباب. كيف يضبط الإنسان قوته وكيف يضبط الإنسان تصرفاته تجاه هذه مداخل الشيطان؟ الجواب عن طريق الشرع المطهر، عن طريق الأدلة، عن طريق السنة، كما سيعقد الإمام فصلا كاملا في مسألة مداخل الشيطان للمكلفين في قوة الإقدام والشجاعة في مسألة الطهارة والوسوسة في الطهارة. لا يكفيه ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكفي، وبناء على ذلك يزيد ويبتدع في دين الله عز وجل. وهذا الذي قرره الأئمة الأكابر، أن الإنسان يضبط كل تصرفاته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قولية أو عملية أو تقريرية. يقول: فإن رأى الغالب، فإن رأى أي الشيطان الغالب على النفس المهانة والإحجام، يبقى هو نظر في نفس بشرية وتفقدها وتخللها وعرف مداخلها ومخارجها، فوجد عندها المهانة والانكفاف والإحجام. يقول: فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. هو وجد عنده إحجام وانكفاف ومهان، فجه في طلب العلم وفي حفظ القرآن وفي قيام الليل، بدأ يثبطه وبدأ يأتي له بحجج أوهم من بيت العنكبوت، مع وجود قوة الإحجام والانكفاف والمهانة ترك هذا الأمر ويبدأ يتعلل. ومن أجل هذا، حتى لا يختلط عليك الأمر أخي، وحتى لا تستطيع أن تتبين ما أتاك الشيطان من قبله وغيره، حاول تحكم أمرك خاصة في طلب العلم. بمعنى أنت راجل بتشتغل وعندك أسرة وملتزم بأحوال معينة، كون أنك تترك نفسك بدون طلب علم هذا ليس من دين الله. يعني كن مسلم يعيش على وجه الأرض ولا يتعلم، الكلام ده ما نعرفوش مطلقا. واعلم بارك الله فيك، إن وصلت إلى مرحلة شعرت بالاستغناء عن الطلب فاعلم أنك وصلت إلى قمة الجهل. كنت تصل لمرحلة ونقول كفاني هذا، لا، هذا ما ثبت عن أحد من الأئمة، بل الذي ثبت عنهم طلب العلم من المهدي إلى اللحد. يبقى بناء على ذلك أنا عندي ظروف معينة وأحوال تحيط بي، يبقى ينبغي علي أن أحدد لي وقتا معينا لطلب العلم وإلقاء العلم إن تمكنت، لا يتعارض مع نظام حياتي ولا يؤدي إلى خلل في الواجبات المفروضة علي. وإذا حددت، يعني والله أنت راجل مثلا شغال ومرتبك كويس وعملك من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وبعد هذه الساعات ما عندك عمل وما عندك ارتباطات والدخل كويس ميسور وعيش عيشة هنية، يعني ما تطلبه تجده، يبقى في هذه الحالة أنا أبدأ أحدد، طيب كم يكفيني في الدروس في الأيام، يومين ثلاث أربع حسب ما يطرأ لك. لأننا أريد أن أصل أنا وأنت كيف يتمكن الشيطان منك من تثبيتك عن دروس العلم. يتجد إنسان يقول له مثلا تحضر كم درس في الأسبوع، يقول لك ولا درس، لما الدنيا الناس بحالة عارفة الحلال والحرام، ما كناش وصلنا للحالة المزرية اللي وصلنا له، يبقى أبدأ أحدد لي يوم معين. ولكن لك أن تفعل ما تشاء من خلال قيدين اثنين: أن تكون من تتابع معه من أهل السنة من أصحاب المنهج الصحيح. الأمر الثاني: لا تنفعل عند تحديد الدروس وتحددها بوليد الانفعال والحماس، بحيث قل لا كل يوم هحضر. طب هذا فيه شيء من الصعوبة، وقل أن يكون يبدأ تتخلف 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 حتى تترك الدروس بالكلية. ودي يا أخوان خطر جدا، خطر على طالب العلم، بل خطر على من وصل إلى مرحلة يعلم الناس شيئا من الشريعة. إخوانا إحنا في حياتنا، وهذا منهج السلف، كان من إذا أذن الشيخ لطالب العلم بالفتية أو بإلقاء العلم ليس معنى ذلك أنه ينقطع عن طلب العلم. يعني لعلكم قرأتم في تراجم الأئمة، والذي يعني يكاد أن يكون معاصر لنا، العلامة ابن باز رحمة الله عليه، ويتكلم عن نفسه ويقول أنه لازم شيخه المبارك محمد بن إبراهيم 10 سنوات كان كظله لا يفارقه. وفي هذه 10 سنوات كان الشيخ يدرس، ما ترك الشيخ إلا لما عين رئيسا للجامعة الإسلامية، فكان يتصل به اتصالا مباشرا أي الشخوص في كل شهر لقاءين أو 3، يبقى يتعلم ويعلم. لأن بعض إخواننا يا إخواننا بيصل به المرحلة عنده دروس وعنده خطب والكلام ده يبدأ ينعزل عن طلب العلم، خطأ كبير جدا، خطأ كبير. أن تظن أنك استغنيت عمن هم معك وتعرفهم خطأ منك. ولله ضر سفيان حينما يقول لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم على من فوقه ومن مثله ومن هو تحته، لا ينبل. أما أنك تصل لمرحلة تستغني ولا تطلب علم ولا تتعلم ولا تقرأ في كتاب، لا يا أخوان، هذا عياذا بالله عاقبته وخيمة ونذير شؤم على طالب العلم. يبقى أنا ببدأ أحدد أتقيد بشيخ معين من شيوخ أهل السنة أو من دعاة أهل السنة، ألزمه حتى لو درس واحد في الأسبوع، وبعد ذلك يكون بيني وبينه اتصال مستمر على الدوام، ما يفصل بينك وبينه إلا الموت، بحيث لما أنا أحدد خلاص أنا حددت درسين في الأسبوع في هذا المكان وفي مكان آخر، خلاص والأمور منضبطة معايا وشغل ماشي كويس وبشتغل والأمور ميسرة والبيت مبسوط والكلام ده كله. بعد ذلك إن تخلفت وليس عندك عذر مقبول، فاعلم إن قوة الإحجام والانكفاف والمهانة استولت عليك وتمكن منك الشيطان. أقول هذا حتى يتسنى لكل واحد منا أن يقف، هل تمكن منه الشيطان أم ما زال الشيطان بعيدا عنه. يقول وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوضأ 3 أو مرة أو 2، قال له لا لا، وثلاثة تعمل إيه؟ زد، يبتدع في دين الله. كل هذا نشأ من ماذا؟ من قوة الإقدام والشجاعة. يقول ويوهمه أنه لا يكفي. لذلك سيأتينا لما تكلم جابر بن عبد الله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعن غسله بالصاع، يغتسل من الجنابة بالصاع أي 4 أمداد، فقام رجل وقال لا يكفيني، قال له جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر منك شعرا. يبقى بناء على ذلك إذا ظن الإنسان أن ما ثبت في السنة لا يكفيه وأنه ينبغي أن يزيد عليه تحت مسمى احتياطا لدين الله، هذا هو عين الابتداع والغلو في دين الله عز وجل. من أين جاء هذا؟ من وجود قوة الإحجاء، قوة الشجاعة والإقدام عند المكلف. طيب كيف أضبطها؟ بضابط الشريعة. يقول ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. يقصر بالأول عن المأمور ويتجاوز بالثاني عن الحد المأمور، فيفرط الأول يقلل عن المأمور ويبتدع الثاني، وكلا الأمرين مخالف لشرع الله. كما قال بعض السلف ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان أو نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. مش فرق معاه ليه؟ لأنه في كلا الحالتين أخرجك عن الطريق المستقيم، والذي يهم الشيطان أن نبتعد عن منهج الله وأن ننحرف عن طريق الله المستقيم. يقول وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة، والتعد والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هيبدأ من أول هذه الفقرة يذكر أمثلة ممن تمكن بهم الشيطان وقصر بهم عن الواجب أو تجاوز بهم عن الواجب. فقوم، النوع الأولاني، قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة تحت مسمى دين الله يسر ورحمة الله واسعة. طيب، ما دين الله يسر كما قال ابن حجر وغيره قياسا على الشرائع السابقة، لأن كلمة يسر وشديد وشق وصعب كلمة لا تقال مطلقة إلا في الأذهان، واخد بالك؟ أما في الواقع فلا بد أن تكون نسبية. دين الله يسر باعتبار ماذا؟ قياسا على ماذا؟ طيب أنت متشدد، طب قياسا على ماذا؟ أنت بتقول لي أنت أطلت في الصلاة وأنا قرأت في الأولى بقاف وفي الثانية مثلا بالحجرات، ما وجه الإطالة هنا؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. طيب، ما أنا هنا قصرت قياسا على البقرة والأعراف، يبقى المسألة مسألة نسبية. طب ما الذي يضبطها؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة، يعني كثير. ربنا سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وباتفاق أهل العلم يغسل المرفق مع اليدين. طيب، تجد البعض وخاصة في أيام الشتاء، ولاحظوا هذه المسائل لأنها مسائل يعدها البعض هينة، وباتفاق تبطل الصلاة، تبطل صلاة الرجل. يأتي مثلا في الشتاء يرتدي ملابس كثيرة ليتقي البرد، فعندما يحسر عن ذراعي لا يتمكن من إظهار المرفق. من إظهار المرفق حتى يتسنى له الغسل، فإذا أمرته بذلك يبدأ يتعلل بنصوص في غير موضعها. رحمة الله واسعة، دين الله يسر، لا، هذا تفريط وقصور يأتيه الشيطان من هذا الباب. وطبعا هذا يوجد كثير مع عزوف الناس عن طلب العلم، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ننبه الناس إليه. يقول فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، يبقى أنا عندي واجبات ما ينفعش أدنى منها. طيب، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. تجاوز به يعني الثابت في مسح الرأس مرة واحدة، هذا الثابت يدبر بها ويقبل. قال لك لا، خلاها خمسة ستة أحوط، لا احتياط على المشرع ولا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن احتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يكون مستدركا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم الاستدراك اتهام الشريعة بالنقص أو النبي بعدم البلاء، وكلاهما عياذا بالله زندق وقف. يبقى قصر بقوم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. طيب، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال. المال فيه واجب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري تجب فيه الزكاة، وباتفاق الأئمة إذا امتنع رجل عن إداء الزكاة لولي الأمر أن يأخذها منه رغم أنفه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. وإذا تمالأ قوم أو حي على أن يمنعوا زكاة أموالهم لولي الأمر أن يقاتلهم وإن أدى قتالهم إلى قتلهم حتى ينفذ فيهم شرع الله. يبقى أقوام قصروا بهم الشيطان حتى منعهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم، وهذا مذموم وهذا مذموم. كما تعلمون ثبت عن صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه أنه تصدق بكل ماله، وتصدق عمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وعند أبي داود بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الحمامة من الذهب أو بيضة الدجاجة، وقال رسول هذه في سبيل الله، والله لا أملك غيره. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، وفي الأخيرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحذفهم، لو أصابته لصرعته. ثم قال له، ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله ويقول في سبيل الله ويجلس يتكفف الناس؟ فأهل العلم قالوا: إيه الضابط في الصدقة بالكل المال أو ببعض المال أو بجزء من المال؟ قالوا: هذا يختلف باختلاف الشخوص. فمن كان مثل أبي بكر على حالة من اليقين قل من يصل إليها، واخد بالك، له أن يفعل ذلك. أما ما عدا ذلك فالثلث والثلث كثير، فالثلث والثلث كثير. طيب، يقول: وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. اعلموا إخواني أن من أقوى الطرق والوسائل التي تسلك لمحاربة الشيطان ومعرفة مداخله بعد الاستعانة بالله الفقه في دين الله. أقوى الوسائل أن يكون الإنسان فقيها. فقها يعني إيه؟ يعني بيفهم، يعني يميز بين المصالح والمفاسد، ويميز متى يفعل هذا ويترك هذا، ويقدم دائما الأهم على المهم. ولعلكم تذكرون وذكرنا هذا وأمليناه عليكم، أن الشيطان حينما يدعو المكلفين للخروج عن شريعة الله يسلك معهم سبع خطوات مرتبة، فإن عجز عن الأولى يذهب إلى الثانية، فإن عجز عن السابعة يعود إلى الأولى. صراع ومجاهدة بيننا وبين أعدائنا ما دامت السماوات والأرض. يدعو العبد إلى الشرك، فإن عجز إلى البدعة، فإن عجز فإلى الكبيرة، فإن عجز فإلى الصغير، فإن عجز يشغله بالمباح، فإن عجز بالمفضول عن الفاضل، فإن عجز يسلط عليه أولياءه وجنده ليؤذوه حسيا أو معنويا. طيب، هنا يقول إيه؟ وقصر بقوم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب. سنقول إن هؤلاء الصنف من الناس الشيطان يعني وسوس لهم وزين لهم أن يصوم يوما ويفطر يوم، اللي هو خير الصيام وأفضل الصيام صيام نبي الله داود، صح؟ فبدأ يصوم يوم ويفطر يوم، فلما صام يوما وأفطر يوما أعجزه صومه عن القيام ببعض الواجبات الشرعية، واخد بالك؟ لذلك تلاحظ: وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى. لذلك لما صلى عمر بن الخطاب الفجر ونظر فلم يجد ابن أبي حثمة، فسأل أمه عليه، قال لها: أين ابن أبي حثمة؟ لم أجده في صلاة الفجر. فقالت له: يا أمير المؤمنين، مكث طوال الليل يصلي، فعند الفجر غلبته عيناه. فقال عمر كلمته المشهورة: لأن أصلي الفجر في جماعة خير من أن أقوم الليل كله. خد بالك، دلوقتي هو بيصوم يوم وبيفطر يوم، خلاص كل يوم بيجي بعد العصر ولا تاخد منه منفعة. يا رجل قوم شوف شغلك، اعمل كذا، طب اقرأ وردك من القرآن، طب احضر درس، والله بروح من الشايف، ما انت الشايف. قال: لا، طب وهذا من دين الله؟ لذلك الأصل، انتبهوا يا اخواننا لهذه الأمور، لأن للأسف بنجد كثير يقع فيها ويظن أنه يحسن صنعا. الإسلام في مصرنا يحتاج إلى أسود ليذبوا عنه، وسبيلنا الوحيد طلب العلم ونشره، وإلا السهام الشديدة التي صوبت قطع الله أيد من صوبها تجاه المعتقد. هنعمل إيه؟ نقول لك تعالى عاوزين نشوف بقى موضوع عذاب القبر، الأدلة والشبهات. والله يا أخي بصراحة أنا بصوم يوم وبفطر يوم ودماغي بيصدع. تعتقد أنت مشكلة كبيرة. فالأصل يا أخوانا في التداوي الإباحة. يعني واحد مريض روح يعمل الطبيب، الأصل الإباحة، فلو ما ذهب لا حرج عليه. ولكن في مرحلة من المراحل إن لم يذهب يأثم إن أعجزه مرضه عن بعض الواجبات الشرعية وكان في الإمكان أن يبرأ باتخاذ الأسباب المشروعة. وهذا الذي وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي وبقي مسحورا 6 أشهر، كما ثبت هذا عند أحمد من حديث عائشة بسند صحيح. في بداية الأمر ما دعا ربه وما عبأ به، لما كان يقوم بالواجبات الشرعية، فلما اشتد به الأمر ورأى أن مال عنده من مرض أعجزه عن بعض فنون العبادة دعا ربه عز وجل فاستجاب له. يبقى مسألة إن أنا بقى أبدأ أهمل في صحتي وفي بدني وفي ثوبي وفي مأكلي وفي مشربي زهدا في الدنيا وتقليلا من متاع الدنيا وينعكس هذا على الواجبات الشرعية علي، هذا من مداخل الشيطان، هذا من مداخل الشيطان. وعلموا بارك الله فيكم كما قال سفيان بلال بن رباح رضي الله عنه: إن النفس إذا أحرزت رزقها أطمأنت. يبقى انتبه. أيضا كذلك بعض الناس يبدأ فعلا يهمل في زيه مع إمكانيته أن يرتدي المعقول وليس بلباس شهرة. لذلك قرر الأئمة إذا لبس الإنسان لباس دون يعني يزدريه من يراه، واخد بالك؟ وكان الغرض من هذا في حقيقة الأمر أن يشتهر فهو لباس شهرة. ولكن فيه هنا جزئية دقيقة جدا أرجو أن تفطن إليها، وهي إيه؟ يكون الحامل للإنسان على هذه الفعلة أن يشتهر بين الناس، ولكن أتاه الشيطان وغلف هذا الهدف الأساسي بغلاف الزهد في دين الله، الزهد في الدنيا. دي بقى ما يعرفهاش إلا أنت. وعشان كده دائما أقول يا أخوانا لنكن عندنا الصدق مع أنفسنا بحيث ما تغلطش نفسك. يقول: وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. فوق الحاجة يعني الحاجة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي وأحمد من حديث المغداد بن معد كرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. ده الأصل، لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا بأس أن يشبع الإنسان ولكن ليس على الدوام، ليس على الدوام. فقصة أبي هريرة لما شرب اللبن معلومة في الصحيحين، وأيضا ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث أبي جحيفة قال: أكلت خريزة أي خبزا ولحم وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ، فقال: يا أبا جحيفة كف عنا جشاءك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في هذه الحياة. يبقى لابد من إعمال النصوص. بين الحين والحين يشبع، ولكن على الدوام لا. وليعلم الجميع ليس في ملء المعدة على الدوام أي فائدة، وهذا بما دلت عليه الأدلة وقرره الأطباء نقوله استئناسا. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف مجاوزة الحد في النفقة. يقول: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوه. ورثة الأنبياء هم العلماء، فإن الأنبياء لم يمرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر حتى قتلوا. وطبعا هذا وقع قبل نبينا صلى الله عليه وسلم قتل الأنبياء، كما قال عز وجل: وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف. وربنا عز وجل عصم نبينا صلى الله عليه وسلم من القتل، أما عدا ذلك من إلحاق الأذى الحسي والمعنوي به ما وقعت فيه عصمة. الشاهد هنا أنهم قصر بقوم حتى وصل بهم الجرم والحمق والحقد حتى قتلوا ورثة الأنبياء، وهم العلماء وهم الدعاء، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم، كما قال عز وجل في التنزيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا. وهذا يا أخوانا يعني يوجد في كثير من القوم أنه هو يلتزم كلام بعض الناس حتى إن أحل له الحرام أو حرم عليه الحلال، يلتزم كلامه معتقدا لصحة كلامه. تاني مسألة: حتى عبدوه قوله عز من قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عند الترمذي بسند حسن أن عدي بن حاتم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له عدي: ما عبدناه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. تلك عبادتهم. ومن أجل هذا نقول: من أطاع رجلا أي غير النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا صحة ما قاله الرجل بعد أن كان يعتقد غير ذلك، فقد اتخذه معبودا من دون الله. يعني هو يعتقد إن شرب الخمر حرام، هو تربى على ذلك ونشأ على ذلك، بعد ذلك ابتلاه ربنا عز وجل بعالم سوء فأتى له ببعض الشبهات حتى أوصله إلى أن يعتقد أن الخمر حلال فأطاعه في ذلك، هذا اتخذه معبودا وربا من دون الله. يبقى ضابط أن يعبدوهم أي أن يعتقد حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله اعتقادا، أما إن أطاعهم مع اعتقاده المخالفة فهذا مسلم عاصي، شأنه شأن العاصي. وهذا هو المعتمد في تفسير قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي أطعتموهم اعتقادا، أما أطعتموهم شهوة وجريا وراء الشهوات دون الاعتقاد فهذا ذنب، شأن بقية الذنوب لا يخرج عن الملة. يقول: وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم. اعتزال الناس يا أخوانا ورد به النص، ولكن الإشكالية في التطبيق، وورد أيضا النص بأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهو ده الأصل، الأصل المخالطة، والمخالطة على وجه العموم. أما عند التفصيل مخالطة المبتدع عند البدع لا يجوز باتفاق، مخالطة العاصي عند المعصية لا يجوز باتفاق، ولكن المخالطة العامة كالبيع والشراء والتعاملات وغير ذلك الأصل فيها الإباحة وهي واجدة. واخد بالك؟ يأتي الشيطان لبعض الناس عنده قوة إيه؟ انكفاف وإحجام ومهانة، يبدأ يثبطه على مخالطة الناس حتى يحبسه في بيته ويترك الجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم. وكما تعلمون أن ترك صلاة الجمعة خلف الإمام، ونعني هنا بالإمام ما تم تعيينه من قبل ولاة الأمور إماما للناس في مسجد أو في حي، ترك صلاة الجمعة خلف الأئمة استنادا إلى وقوع شيء من الفسق والمعاصي والبدع في دينهم، هذا من فعل الخوارج. هذا من فعل الخوارج. إمام فيه وفيه وفيه وفيه، سبحان الله، ومن ليس فيه شيء لا أحد، كله فيه. فكون الإنسان يترك هذا كالجمعة والجماعات، أي صلاة الجمعة، لما نصلي الجمعة أو لما نصلي جماعة في المسجد، والله الإمام مبتدع. ويبدأ بقى يقول لك فيه وفيه 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 وفيه، خلاص إن تركت الجماعة لأجل بدعته التي ليست بمكفرة فأنت مبتدع، أنت مبتدع ولا عذر لك. حتى عند من قال باستحباب صلاة الجماعة، لأن هناك فرق بين أن يترك تكاسلا وبين أن يترك تدينا. هو ترك الصلاة الجماعة خلف المبتدع تقربا إلى الله، لا، هذا ابتدع في دين الله. ترك الجماعات لا يجوز حتى ولو كان الإمام فيه وفيه، شريطة ألا يكون مبتدع بدعة كفرية لا يعذر أمثاله فيها بالجهل. في هذه الحالة من حقك أصلي ولا رجل مبتدع كافر، في هذه الحالة يجوز. أما أنك مبتدع فيه وفيه وفيه تترك الجماعة خلفه لأجل بدعتي، هذا من البدع في دين الله عز وجل. نعم نعم. لا، صلاة التراويح سنة، سنة يترك. يقول وكذلك الجهاد وتعلم العلم. وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. القاعدة يا أخواننا عند أهل السنة والجماعة أن مخالطة العاصي عند المعصية لا تجوز، ومن باب أولى المبتدع. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ده الأصل، ودائما حينما تذكر هذا الأصل يعني اكتفي بذكره، وإياك أن تكون مع عامة الناس وتقول إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. كل الناس هيقول لك في ضرورة، لذلك دايما الترخيص لا يقال إلا عند طلبة العلم أو عند الفتاوى الخاصة لشخص بعينه. يعني مثلا بدعة المئات، واخد بالك، لا يجوز المشاركة بأي حال من الأحوال. لو أنت قلت بقى إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، يقول لك أصل اللي مات ابن عمي أو أخو مراتي وما ينفعش ما روحش. كل إنسان سيخترع له ضرورة. يبقى مسألة إلقاء الضرورات والأشياء هذه يا أخواننا يتضرع بها كثير من القوم. يبقى الأصل عدم مخالطة المعاصي عند المعصية، عدم مخالطة المبتدع عند البدعة، وهجر المبتدع، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. طيب، هل من ضرورة يجوز الإنسان عندها أن يجالس العاصي؟ نعم، ولكن كل ضرورة تقدر بقدرها. يعني والله لما تجلس مع عاصي أو تهم أن تجلس معه وتجد من وجهة نظرك أنها ضرورة لأجلس معه، استفتي أهل العلم حتى يفتوك بخاصة نفسك. لذلك دائما وأبدا احذر أخي المسلم مهما أوتيت من العلم أن تفتي لرجل بعينه بالضرورة إياك. احذر مهما أوتيت من العلم. واحد يقول لك والله أنا علي ديون وديوني كترت ورفعوا علي شكاوى وهيسجنوني وينفع أجيب قرض من البنك بالربا ولا ما أجيبش؟ واخد بالك؟ طبعا أنت بقى ليس ابن سعد. واخد بالك؟ طبعا ده هيتسجن، يبقى المرتب هيتقطع، يبقى الولية مش هتلاقي تاكل، العيلة هيتشردوا، ضرورة أروح لراجل ورحمة الله واسع. لا يا أخوان، خطأ، خطأ بين الله يبارك فيكم. مسألة الضرورات ديت من اختصاص الأكابر، لأن أصل الإفتاء بالضرورة معناه إيه؟ إباحة المحرم مع وجود الحاضر، هذا معنى الضرورة. إباحة المحرم، أنا أبوح له يفعل المحرم، مع أن الدليل الذي يدل على التحريم ما زال قائما. يبقى المسألة مش 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 هينة. فمسألة الإفتاء بالضرورة ويجوز الضرورة يجوز الضرورة، والله إن تتبعت هذا لن يبقى عندك شيء محرم، فاحذر هذا وانتبه له. يقول: وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. يقول: وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله. لما؟ الرفق بالحيوان. واخد بالك انت ازاي؟ ما فيه بعض الناس كده يقولك أصلنا نباتي، نباتي يعني يا أخوي ما بكلش ما فيه روح. قال لما؟ الله كده وخلاص. طبعا لو فتشت تلاقي وراه معتقد، فهذا من البدع في دين الله عز وجل. كل هذا بنضبطه ماذا؟ لا يوجد على وجه الأرض أحد عبد الله خير من النبي محمد، وكان يأكل ويذبح صلى الله عليه وسلم. يقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. ما عندوش حاجة حرام، القطط والكلاب. قل لك ليه؟ ما فيش دليل صريح على التحريم كما قال محمد الغزالي الهالك. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. ودي إشكالية عظيمة، وهو إيه؟ إن يكون هم الإنسان أن يحصل العلوم دون العمل. ومش كده وبس، وفيه بعض الناس يا أخوانا، وخدوا بالكم الله يبارك فيكم، بيبدأ يهتم بأنواع معينة من العلوم ليشتهر بها بين الناس. يقول لك والله أنا هشتغل بقى في علم الجرح والتعديل، وأي واحد لحيته منعكشة هبدعه وفسقه. واخد بالك أنت إزاي؟ ويبدأ يجعل شغله الشاغل العلم دون النظر إلى العمل، أو يجعل شغله الشاغل علوم معينة دون ما يفيده. ومن أعظم ما يفيد المبتدئين في طلب العلم كأمثالنا النظر إلى القلوب وأمراضها. أي والله أعظم ما يجب أن يهتم به طالب العلم ينظر إلى قلبه وما فيه. ولا بس اركن وعاوزين نبحث عن موضوع المواريث. يا رجل يا طيب، ده باش كتب في المحكمة لو رحت له هيحلها لك وانت قاعد. شوف قلبك الأول، قلبك ملخبط فيه وفيه وفيه. يقول لك لا بس عاوزين نشوف الأمور دي. لو ودي يا أخوانا المشكلة اللي بنلاقيها. لذلك دائما وأبدا تجد عند من أقدم على طلب صنفا معينا من العلوم دون النظر إلى التربية وإلى القلوب، تجده يعني غليظ جافي متعالم متكبر متغطرس، قل أن يستفيد أو يفيد أحد. ليه؟ مش متربي، لم يتربى ولم يتواضع. واحذر أخي المسلم أن تبتلى بهذا النوع عافاك الله. يبقى الهدف كله كما تعلمون من العلم أن يعمل الإنسان، ويبدأ الذكاء والفقه كله أن يبدأ الإنسان بالأهم فالمهم. العشاء وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بالآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. كلمة العلم الذي ينفعهم تشمل أمران: العلم ينفعه في نفسه وينفع إسلامه، يعني أنا عاوز أتعلم لنفسنا أعرف الحلال والحرام والمعتقد الصحيح. طب والكلاب اللي عمالين يتطاولوا على الشريعة من الذي يرد عليهم؟ ومن الذي يتصدى لهم؟ ومن الذي يظهر عوارهم ويظهر كذبهم وتدليسهم؟ يبقى لابد أن أتعلم علوم بأعيانها وأجتهد فيها وأستظهرها وأتقنها حتى يجعلني الله سببا للدفاع عن السنة والدفاع عن الشريعة. وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البري دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. ومن أجل هذا أخي المسلم احذر وكن على حذر من القراءة في كتب أهل التصوف، وضع نصب عينيك ما قاله واحد منهم وكان مستقيما على الجادة وهو الجنيد، وذكر هذا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الجنيد: إنه لتعرض علي النكتة من نكات القوم صوفيا، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل القرآن والسنة. ليه؟ لأن هؤلاء القوم أرادوا أن يربوا أنفسهم بفعل أشياء بالتجارب. بالتجارب قال لك نجرب إيه؟ الله حي. جربها 200-300 مرة لقى نفسه كده مبسوط ومستريح، قال لك بس الله حي يريح. وهكذا، ودين الله عمره كده، دين الله لا يخضع للتجارب، دين الله نصوص صحيحة وصريحة تفهم كما فهمت على عهد السلف، تؤخذ منها الأحكام وننفذ بها الأوامر، عدا ذلك مرفوض. يبقى أقوام قصر بهم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية. يترك النكاح إما أن يكون عاجزا حسيا أو معنويا عني خلاص، أو مجبوب خلاص، عاجزا معنويا يخشى من ضياع دينه ومن عدم قوامته على المرأة. أما عدا ذلك إن ترك النكاح تعبدا ابتدع في دين الله عز وجل، بلك ابتدع في دين الله عز وجل. وكما تعلمون ما قصه علينا ربنا عز وجل من أخبار من سبقنا، قال في حقهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي هم الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالنكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سنة الأنبياء والمرسلين، فمن تركه بدون عذر مشروع فقد ابتدع في دين الله. يقول: وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام، أي أنه ما اكتفى بزوجه ولا بزوجاته الأربع، بل وصل إلى الحرام ويأتي كل امرأة تراءت له. أذن. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنه ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. إحنا عندنا الأصل الذي نسير عليه هو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، ده الأصل اللي إحنا ماشيين عليه. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. كما نعلم إخواني إن الأصل عندنا وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إلى قول فلان، وأيضا من أصول أهل السنة والجماعة توقير أهل العلم واحترامهم وعدم الغض من قدرهم وتنقيصهم وإن صدر منهم بعض الزلات. ولابد أن نفرق بين زلة العالم وبين زيغ الجاهل، شتان بين الأمرين. العالم الذي شهد له علماء عصره بالعلم وبالاستقامة وبصحة المنهج إلى غير ذلك، فزل زلة عن غير قصد ولكن لأمر ما فطن إليه، فهذا لا يتابع في زلته ولكن لا يحط من قدره ولا ينقص من منزلته ولا يشغب عليه، بل يستفاد بما لديه من علوم ولا يتابع في زلته. أما زيغ الجاهل، رجل جاهل ما شهد له أحد بعلم ولا باستقامة، بل هو في تخريف من تخريف إلى تخريف، هذا ليس له منزلة عند أهل السنة وليس له قيمة وليس له وزن. يقول: وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم. وهذا يوجد في كثير عند المتعالمين، يجد عنده شيئا من علوم الآلة فيبدأ يتعامل مع الأدلة ولا يلقي بالا لمن سبقه من أهل العلم بأقوالهم وباستنباطاتهم وبعلومهم. يقول: وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية. وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوا والحرام ما حرموا، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. كل هذا إخواني يخلص منه المسلم باتباع الدليل. لذلك الصواب حينما تقرر مسألة شرعية عقدية كانت أو فقهية، الصواب أن تأتي بالأدلة على المسألة، أو تذكر المسألة ابتداء وتردفها بالأدلة، تقول: والمعتقد أن الله عز وجل مستو على عرشه بذاته استواء يليق بذاته وبجلاله وبكماله لا ندري عن كيفيته، والأدلة على ذلك كيت وكيت وكيت، وذهب إلى هذا أهل السنة والجماعة. يبقى نبدأ بالمسألة ثم نعقبها بالدليل ثم بذكر أقوال أهل العلم. أما أن يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا خاصة في مسائل الفقه العملي، هذا بعيد عن الهدي. الهدي المسألة بدليله أو الدليل ويستنبط منه كيت وكيت وكيت، وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعي مثلا. أما أن كثير من الناس، ودي بتقع بتجعل الناس يتهاونون في شرع الله بل ويستهينون به، يعني واحد يسأل واحد: والله ما حكم الشريعة في كذا؟ يقول له: والله ذهب الأحناف إلى كذا، والشافعية إلى كذا، والمالكية إلى كذا، والجريرية إلى كذا. طب هو رجل عمي، بناء على ذلك سينتقي ما يهواه، سينتقي ما هو، وهذا ليس من دين الله. وهذا الذي أشار إليه ابن حنبل أحمد لما قال: إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إلى قول فلان. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.